هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 38 من قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العيدين. كان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وهو المصلى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج. والمحمل أصله الهودج على ظهر البعير، واستعير للمكان الذي كانوا يتجمعون فيه للانطلاق إلى الحج، لأن الناس كانوا يخافون أن يسيروا فرادى في طريق الحج لوعورة هذه الطرق ولكثرة من يتعرض لهم من الأعراب. ولم يصلي العيد بمسجده إلا مرة واحدة أصابهم مطر، فصلى بهم العيد في المسجد، إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه، والحديث فيه ضعف. لكن لو وجد هذا الأمر يعني حينئذ لا مانع من الصلاة في المسجد. وهديه عليه الصلاة والسلام كان فعلهما في المصلى دائما، أي صلاة العيدين. وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، فكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة، ومرة كان يلبس بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، وليس هو أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بردا، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض النهي عن لبس المعصفر والأحمر، وأمر عبد الله ابن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما، فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهيته كراهية شديدة، والقول المتأخر هو الراجح. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وترا. وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، وهذه السنة دليلها ضعيف فليست ثابتة، وقد رواها الترمذي وغيره والحديث فيه ضعف، لكن حديث عيد الفطر في الصحيح أنه كان لا ينطلق حتى يأكل تمرات وترا صلى الله عليه وسلم، وكان يغتسل للعيدين صح الحديث فيه أي موقوفا كما ستبين من كلام الإمام ابن القيم. قالوا فيه حديثان ضعيفان، حديث ابن عباس من رواية جبارة ابن مغلس، وحديث الفاكه ابن سعد من رواية يوسف ابن خالد السمدي، ولكن ثبت عن ابن عمر وكلاهما ضعيف، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه. وروى الإمام الفريابي في كتاب أحكام العيدين له أنه قال، روى بسنده عن سعيد بن المسيب رحمة الله عليه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه، وهي الرمح القصير، فإذا وصل إلى المصلى نصبت بين يديه ليصلي إليها، فإن المصلي كان أو المصلى كان إذاك فضاء لم يكن فيه بناء ولا حائط، وكانت الحربة سترته صلى الله عليه وسلم. وكان يؤخر. نعم، العنزة قلنا أن هي رمح فيه قصر، كانت تركز أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل ما تكون السترة أن تكون مرتفعة عن الأرض قيد شبر، يعني قرابة 25 أو 30 سم تقريبا، دي أقل ما يمكن أن تكون يعني السترة أمام المصلي. المعصفر ده هناك الالوان اللي احنا بنقول عليها زي الكركم اللي بيتحط على المخللات، الالوان الفاقعه التي لا تستطيع ان تزيد في لونها شيئا، وفيه الصفرة او الحمرة يقال عليه ايه؟ معصفر. عارفين الالوان الفوشيا بالمصطلح اللي مش عارفين اصله ده؟ هو ده المعصفر. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى، وهذا طبعا لتأخير عيد وقت صلاة عيد الفطر ليتمكن من لم يخرج زكاة الفطر من إخراجها، وكذلك كان يعجل بالأضحى ليتسع الوقت لمن أراد أن يضحي. وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى، وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك، فمن أذن أو أقام الصلاة أو قال للناس الصلاة جامعة فقد أتى بخلاف السنة ودخل في حيز البدع، لأن هناك سنة فعلية أو قولية أو تقريرية، وهناك ما اصطلح عليه العلماء بتسميته السنة التركية، مع وجود المقتضى لجمع الناس وقيامهم للصلاة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أذن ولا لغيره ولا حتى أقم الصلاة، ولا قال لهم كما كان يقال في صلاة الاستسقاء أو صلاة الكسوف كما سيأتي معنا الصلاة جامعة. فطالما لم يفعل شيئا من ذلك إذن السنة في هذا الموطن ألا يفعل شيء من ذلك، ويكفي أن يقوم الإمام فيقوم الناس إلى الصلاة. ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئا قبل الصلاة ولا بعدها، لأن هي ليست إيه؟ ليست مسجد حتى تؤدى فيها حتى تحية المسجد. فإذا وصلت إلى مصلى العيد تجلس تكبر حتى يقوم الإمام إلى الإيه؟ إلى الصلاة. وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى 7 تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الخلال. وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه في كل تكبيرة. والمشهور عندنا في صلاة العيد أننا نكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الرفع من السجود. والمسألة فيها خلاف بين العلماء لاختلاف الأحاديث والآثار الواردة في ذلك. فما استدل به الإمام ابن القيم وذكره هو قول جمهور العلماء، وعليه طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا له بحديث الإمام الترمذي حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. تكلم العلماء في كثير بن عبد الله بكلام يعني شديد، وسيأتي الإمام ابن القيم بهذا الحديث في الصفحة القادمة. وأخرج أيضا ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر في العيد في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة 6 بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة، وفي بعض الروايات 5 في الثاني. وأما القول المخالف لهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 7 غير تكبيرة التحريم، وكذلك في الركعة الثانية 5 غير تكبيرة الرفع من السجود، لما رواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر من الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات ومن الثانية 5 سوى تكبيرتي الركوع. قد صححه العلامة الألباني في الصحيح أبي داود، وإن كان من رواية ابن لهيعة لأن الراوي عنه عبد الله بن وهب وهو من قدماء من روى عن ابن لهيعة، وأيضا رواه أحمد وابن الجارود عن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ بعدها قاف والقرآن المجيد في إحدى الركعتين، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك. فإذا فرغ من القراءة كبر وركع، ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبر 5 متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ في القراءة، فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة يليها الركوع. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه والى بين القراءتين، فكبر أولا ثم قرأ وركع، فلما قام في الثانية قرأ وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لم يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري قال البيهقي رماه غير واحد بالكذب، وحق له ذلك، فإنه لم يروي أحد مثل هذا الحديث من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الإمام ابن القيم حديث كثير بن عبد الله الذي ذكرناه، وقال الترمذي عنه: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضا. الإمام ابن القيم يقول: قلت يريد حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها. قال الإمام أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في المسند وقال لا يساوي حديثه شيئا. والإمام أحمد كان ربما أخرج عن الضعفاء في مسنده، ربما يأتي الحديث من طريق آخر أو مسند صحابي آخر فيتقوى بذلك الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به عليه الصلاة والسلام. ولم يكن هنالك منبر يرقى عليه ليخطب عليه يوم العيد، ولم يكن يخرج منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض. قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحس على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. والحديث متفق عليه. وقال أبو سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم. الحديث عند مسلم. وذكر أبو سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم، فيقف على راحلته مستقبل الناس وهم صفوف جلوس فيقول: تصدقوا، فأكثر من يتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء، فإن كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا يذكره لهم وإلا انصرف. والإمام ابن القيم قال: وقد كان يقع لي أن هذا وهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يخرج إلى العيد ماشيا والعنزة بين يديه كما مرت علينا الأحاديث الصحيحة، وإنما خاطب على رحلته يوم النحر بمنى، إلى أن رأيت بقية بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا داود بن قيس، حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد من يوم الفطر فيصلي بالناس تينك ركعتين، آيتين ركعتين، ثم يسلم فيستقبل الناس فيقول: تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء، وذكر الحديث. ثم روى بسنده عن أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر فيصلي بالناس فيبدأ بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوس فيقول: تصدقوا، فذكر مثله. وهذا إسناد ابن ماجة إلا أنه رواه عن أبي كريب عن أسامة عن أبي أسامة عن داود قال: ولعله ثم يقوم على رجليه، فيه ثم يقوم على رجليه. فتصحفت على الراوي فقال ايه على راحلته، ويعني كما قال جابر قام متوكئا على بلال فتصحف على الكاتب براحلته، والله أعلم. فإن قيل فقد أخرج في الصحيحين عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيدي، يعني يشير لهم بالجلوس، ثم أقبل لا يشقهم حتى أتى أو جاء إلى النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا الآية، فتلى الآية حتى فرغ منها. وفي الصحيحين أيضا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن الحديث. قال وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر، وإلا هينزل منين إذا كان على الأرض؟ هينزل من على الأرض هذا غير متصور، أو على راحلته. ولعله كان قد بني له منبر من لبن أو طين أو نحوه. قيل لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المنبر لم يكن يخرج من المسجد، وأول من أخرجه مروان بن الحكم فأنكر عليه. وأما منبر اللبن والطوب الني والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة كما هو في الصحيحين. فلعله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في المصلى صلى على مكان مرتفع، كانش عندهم بلدوزر وجريدر بتاعه ايه ومسحوا الارض زي ملعب الكره مثلا، وانما كانت الارض على طبيعتها في اماكن عاليه واماكن منخفضه، أو دكان وهي التي تسمى مصطبة. خد بالك احنا مشهور عندنا المصطبة، خد بالك، لكن اللغة الفصيحة بكسر الميم، وهي بناء غير مرتفع يجلس عليه، جمع مصاطب. ثم ينحدر منه إلى النساء فيقف عليهن فيخطبهن فيعظهن ويذكرهن. وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبتي العيد، والحديث من ناحية إسناده في ضعف. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به، وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل يفتتحان بالتكبير، وهذا هو الأصوب والأوجه والمحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم، والحديث ضعفه كثير من أهل العلم. بالحمد. وكان يفتتح خطبه كلها عليه الصلاة والسلام بالحمد لله. ورخص صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب، يعني خطبة العيد ليست بحد أن يستمعها الإنسان، لكنه لو جلس إليها لكان أفضل، فسيسمع الذكر واجتماع أهل الإسلام في هذا اليوم في المصلى منظر يدخل السرور والانشراح على الناس. ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة. والمسألة طبعا مشهور فيها خلاف على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه تسقط الجمعة عمن صلى العيد ويصلي بدلا عنها الظهر، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وابن عباس، وهو قول جمهور الحنابلة. والقول الثاني وهو قول جمهور تجب الجمعة على من صلى العيد. والقول الثالث تسقط الجمعة والظهر جميعا عمن صلى العيد، ورجحه الشوكاني وحكى الإمام الصنعاني في سبل السلام أن هذا إجماع، وهذا لا شك أنه خطأ بين. كيف يكون يعني إجماع بخلاف قول الجمهور؟ هذا غير متصور، فلا شك أن هناك خطأ في حكاية هذا الإجماع. يعني هذه المذاهب الثلاثة موجودة، إما أنه يسقط عنه يعني صلاة الجمعة لاجتماع عيدين في يوم واحد فيجتزأ بأحدهما عن الإيه؟ عن الآخر، وإما أنه يصلي الإيه؟ يعني الجمعة وتجب عليه، وهذا قول الجمهور. والقول الثالث أنه لا يعني يصلي لا ظهر ولا جمعة، وهذا أضعف الأقوال الثلاثة في المسألة. وكان صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق يوم العيد فيذهب في طريق ويرجع في آخر، والحديث رواه الإمام البخاري وغيره. فقيل يعني في تعليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يذهب من طريق ويأتي من طريق آخر، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان. هذا القول تابع للقول الأول، إما يسلم هيصيب أهل هذا الطريق بركة سلامه ومروره عليه الصلاة والسلام وكذلك أصحاب الطريق الآخر، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة منهما، وقيل ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفجاج والطرق. معروف المدينة لم تكن كبيرة، فإذا ذهب من طريق وأتى من طريق يكاد أن يستوعب يعني المدينة. وقيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله. ونحن نهدي هذا الكلام لإخواننا اللي كل 3-4 أنفار مصرين أنهم إما يصلوا في المسجد بتاعهم، وإذا يعني حبوا أنهم يخرجوا يعني عما اعتادوا يخرجون أمام المسجد فيفرشون الحصر ويخطبوا لهم خطيب ويصلون العيد، ويقول لك ما احنا في الخلاء في الطريق. الخلاء يعني من حكمه أن يجتمع أكبر عدد من المسلمين بحيث المكان يسع أهل البلدة الواحدة، وهذا طبعا يعني لو قدر بوجود مثل هذا المكان لكان هذا هو عين تطبيق السنة. فكثرة المصليات في البلدة الواحدة يعني بخلاف السنة، ما لم يكن طبعا الأمر يصعب. يعني بلد زي القاهرة فيها 17-18 مليون، كيف يجتمعون في مكان واحد؟ بالك الناس مثلا في موسم الحج على سعة مكة وأنها مؤهلة لاستقبال هذا الجم الغفير، ناس بتموت من الزحام، وبيبقى أقصاهم 3-4-5 مليون، فكيف إذا اجتمع هذا العدد الكبير في مكان واحد لا يتصور أن يسعه مكان. لكن الاجتهاد يعني على الأقل أن يجتمع أكبر عدد ممكن يسع هذا المكان، وليغلق الناس المساجد ولا يصلون في الطرقات حتى لا يضيقوا على عباد الله الطرق. وكذلك قيل ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله وقيام شعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتيه ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله. لكن هذا لا يمنع أنه لو عاد من نفس الطريق لكان له نفس الأجر، صح ليه؟ وقيل وهو الأصح إنه لذلك كله. القول ده بقى إليه خلاك يجمع كل هذه المنافع والمصالح، ولا مانع من دخول أقوال أخرى إذا كانت تتفق مع حكمته وهديه عليه الصلاة والسلام وغيره من الحكم التي لا يخلو فعله عنها. وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق اللي هو يوم 13 ذو الحجة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ولا يصح هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، وإنما أنه صحيح موقوف على الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن مسعود وغيرهما. ثم انتقل الإمام ابن القيم فقال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاث من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، جهر بالقراءة ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. ثم أخذ في القراءة. يبقى دي أول هيئة مخالفة لهيئة الصلاة. معروف أن احنا الركعة الأولى بتنتهي حينما يركع الإنسان ويرفع، وبعد ذلك يتبعه بالإيه؟ بالسجود. بالسجدة الثانية تكون انتهت الركعة. أما الركعة في صلاة الكسوف فلا تنتهي إلا عند السجدة الرابعة من الصلاة. يعني يقف الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ قراءة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع بعد ذلك يقرأ فاتحة الكتاب وسورة طويلة دون السورة الأولى، ثم بعد ذلك يركع ويرفع ويسجد، وبذلك تكون قد انتهت الركعة الأولى بركوعيها ويعني سجدتيها. فقال الإمام القيم: فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، فكان في كل ركعة ركوعان وسجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار صلى الله عليه وسلم، وهم أن يأخذ عنقودا من الجنة وفي رواية قصفا من عنب فيريهم إياه، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا صلى الله عليه وسلم. ورأى أهل العذاب في النار، فرأى امرأة تخدشها هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار، وكان أول من غير دين إبراهيم، يعني عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي ده كان رجل مشهور بالعبادة بين قوم، وكان فيه يعني تأله ونسك وعباد، ولكنه لم يكن عالما بدين إبراهيم على الحقيقة. لكن عادة الناس الكبار الأشراف بيسودهم، فلما ذهب إلى بلاد الشام أعجبه ما رأى من عبادة أهلها للأصنام، فقال لو حملت مثل هذه الأصنام يعني إلى أهل مكة فلعلها يعني تكون خير يعني. أوحى الشيطان إليه واستأذن الجماعة بتوع الشام أن يدوله اثنين من الآلهة بتوعهم، فأعطوه مأزورين غير مأجورين، فأقامهما عند الكعبة فاتبعه الناس على عبادة، وما هو إلا يسير حتى انتشرت الآلهة الباطلة من الأصنام ودخلت كل بيت إلا من رحم الله من بيوت أهل مكة وما حواليه. والناس طبعا كانت تأتي للحج، فمن لم يعرف ذلك يرى أهل مكة وهم يعظمون هذه الأوثان، فانتشرت العبادة بشؤم هذا الرجل. وهكذا يفعل الجهل بأهله. دين إبراهيم القائم على الحنيفية وعلى التوحيد وإفراد الرب سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع وطلب الحاجات ويعني كل ما له من العبادة جل في علاه، تفاجأ بأنه برضو يزعمون أنهم على ملة الخليل وهم يكفرون بالله عز وجل ويدعون غيره ويذبحون وينذرون لهذه الأوثان التي لا تغني عن نفسها شيئا فضلا عن غيرها. وكذلك رأى عليه الصلاة والسلام فيها سارق الحاج يعذب. كان أبو محجن هذا رجل معاه يعني محجن صغير كده، وهي يعني خنجر صغير ولكنه معقوف في آخره كده، حاجة عاملة زي الخطاف كده، فكان يمشي في وسط الحجيج وبعدين يوم مشغل بالمحجن. فطبعا اذا فطن له يقول انه فعل المحجن، لما اخذ يعني ده هو طلع يعني من غير ما ناخد بالي، وبعدين يحطه اذا لم يفطن له استولى على اموال الناس. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب، لان سرقة اموال الحجيج ليست كسرقة اموال عموم الناس، والذنب في مكة يضاعف كما مر علينا من خصال الحرام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام
بعض
الصحيح أننا ننتهي إلى حيث بلغنا الخبر، وطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت، فقد رأى حقيقة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا كانت الرؤية في مثل هذه والرؤية في مثل المعراج رؤية معنوية أي مناما كما يزعم بعض الناس، فأي فضيلة تكون له صلى الله عليه وسلم؟ فعموم الناس قد يرون الجنة وقد يرون النار وغيرها، لكن هذه من إحدى معجزاته عليه الصلاة والسلام، أنه يرى ما لا يرى غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك لو فهم ذلك أهل مكة لما كذبوه عليه الصلاة والسلام في دعواه أنه انتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى. لو قال لهم أن ده في المنام خلاص، ما إيه المشكلة الآن؟ لكن المشكلة أنه قد أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه انتقل بجسده صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيت المقدس، ثم عرج به بعد ذلك ببدنه وروحه أيضا، ورأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو ذكر إنسان أنه عرج به في المنام ورأى طبقات السماء وما في ذلك، لما كان هناك من يكذبه إن كان صادقا في هذا الأمر. يعني أكثر أهل العلم على تقديم الدعاء ثم التثنية بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ثم انصرف صلى الله عليه وسلم فخطب بهم خطبة بليغة حفظ منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا يا أمة محمد. والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقال: لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به، حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخر، وفي لفظ: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع منها، ورأيت أكثر أهل النار النساء. فقال: وبما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وذكر بعد ذلك الإمام ابن القيم طريق الإمام أحمد بن حنبل، والحديث إسناده ضعيف. قال: فهذا الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر، منها كل ركعة بثلاث ركوعات، ومنها كل ركعة بأربع ركوعات، ومنها أنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد. ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا. فبعض الناس المتسننين يجعلون هذه الصفات، خصوصا بعضها ورد في صحيح الإمام مسلم، صفات متنوعة لصلاة الخسوف والكسوف، فيفعلون هذه أحيانا وتلك تارة أخرى. ولكن المعلوم والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي هذه الصلاة إلا مرة واحدة، فمن أين يأتي التنوع والتعدد؟ هذا محال طبعا. وإن كان ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل الحديث وحملوها على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرارا وأن الجميع جائز، فممن ذهب إليه إسحاق بن راهوي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي، واستحسنه ابن المنذر. ولكن الذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. انتقل الإمام القيم إلى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استسقى على وجوه، أحدها يوم المنبر على يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. والوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، فخرج لما طلعت الشمس متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد المنبر إن صح وإلا ففي القلب منه شيء، فحمد الله وأثنى عليه وكبره، وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ولعل هذا الحديث يعني يحسن عاد قوله ثم صعد المنبر، وأيضا ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء وبالغ في الرفع أي رفع اليدين حتى بضى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، رفع إليه جدا وبطنه لظهر ومستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل يعني أربع حاجات، جعل ما حقه اليمين إلى الإيه؟ إلى الشمال، والشمال إلى الإيه؟ اليمين. دول إيه؟ أمرين. الأمر الثاني أنه ما كان داخل الرداء أي يلامس بدنه الشريف أو ما تحته من الثياب جعله لليه؟ للخارج، والظاهر جعله لليه؟ للباطن. وقيل في حكمة ذلك أن العلماء ذكروا أنه فعل ذلك تفاؤلا من أن يتقلب الأمر من الحال التي فيها شدة إلى الحال التي فيها يسر وسهولة، ومن القحط إلى الرخاء وغير ذلك. ولكن أيضا أكثر العلماء على أن تحويل الرداء سواء بجعل ظهره لبطنه وكذلك اليمين إلى الشمال والعكس هذا خاص بالإمام دون المأموم، هكذا يعني ذكر كثير من أهل العلم. وكذلك أيضا صلى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهر فيهما بالقراءة وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية هل أتاك حديث غاشية. والوجه الثالث أنه صلى الله عليه وسلم استسقى على منبر المدينة استسقاء مجردا من غير يوم جمعة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاة. وقد أخذ بهذا بعض العلماء كالأحناف وغيرهم أنه يدعو فقط من غير صلاة، ولكن طالما أن السنة ثبتت بالصلاة فما المانع يعني من الصلاة. الوجه الرابع أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد فرفع يديه ودعا الله عز وجل، فحفظ من دعائه حينئذ اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائس، يعني غير متأخر، نافعا غير ضار، لأن ممكن المطر لو كان شديدا لربما صار سيول كما نرى الجماعة في سيناء عافانا الله وإياكم من البلاء، يعني كيف تذهب البيوت ويعني تندحر وتنشق الأرض فتبتلع بقوة هذه السيول التي تأتي فيعني تخرب بلادا بأكملها. ورأينا أيام الحج في ديار الحجاز ما حدث لأهل جدة. الوجه الخامس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء وهي خارج باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر، ينعطف عن يمين الخارج من المسجد. والوجه لا أدري علو الموجود الوقت اللي احنا شفناه ان هو مكان منفصل تماما، باب السلام هذا الذي تدخل منه، فإذا قطعته إلى نهايته تجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه على يسارك، فهو يعتبر الصف الرابع في المسجد النبوي من ناحية القبلة. ولعل هذا الجزء الذي على يمينك وأنت داخل من باب السلام هذا يعني زيد في المسجد من ناحية القبلة. الوجه السادس أنه صلى الله عليه وسلم استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قد قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه عليه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا فأفعم السيل الوادي فشرب الناس فارتووا. فحفظ من دعائه في الاستسقاء: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت، وحديث حسن. وقوله: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل، وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأغيث صلى الله عليه وسلم في كل مرة استسقى فيها، واستسقى مرة فقام إليها أبو لبابة، الحديث وهو ضعيف. ولما كثر المطر سألوه الاستصحاء، أي رفع المطر، فاستصحى لهم وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وهي التلول والجبال وهي معروفة، والضراب وهي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية ومنابت الشجر، والحديث متفق عليه. وهذا الدعاء نحن أهل المدن يعني أحوج الناس إلى حفظه، لأن هناك فقه لمسألة الدعاء. فلو دعوت بنزول المطر كما يدعو أهل الصحراء أو أهل البادية أو أهل القرى الذين يحتاجون إلى المطر الكثير الغزير لزراعتهم وحياتهم، وأنت تسكن في هذه البلدان الحضرية التي عدمت فيها حتى مصارف المطر، يعني إنجليزا لما كانوا محتلين هنا كانوا ناس عندهم احترام وأدمية شوية، كانوا بيعملوا إيه مسائل المصافي، وأنا رأيت هذا في المنصورة. المصافي المطر هذه ما يخلو شارع أبدا من وجود يعني هذه الأماكن التي تسحب مياه الأمطار، ولو ظلت يعني السماء تمطر أسبوعا كاملا مجرد انتهى المطر لا تجد بحور بقى ولا ما تراه الآن. فهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني المطر ينتقل إلى الأماكن التي يحتاجها الناس لمصالحهم ومنافعهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مطرا قال: اللهم صيبا نافعا، وكان يحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، فسئل عن ذلك فقال: لأنه حديث عهد بربه. والحديث عند الإمام مسلم، ورواه كذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد، وقد أعل الحافظ بن عمار الشهيد رواية الإمام مسلم بتفرد جعفر ابن سليمان الضبعي. والحقيقة كثير من أهل الحديث قد صححوا الحديث بناء على إخراج الإمام مسلم له في الصحيح. ويعني هناك ذكر كلام مطول عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أدعية مختلفة مأثورة عن بعض التابعين وغيرهم في دعاء الاستسقاء. ولكن يعني دعاء يعني عند نزول المطر هذا وقت استجابة للدعاء، أسر ذلك في بعض الحديث المرفوع، ولا سيما أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم أنه كان إذا رأى المطر صلى الله عليه وسلم قال رحمة، قال إيه رحمة. ويعني صحح الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة برقم 1469 الحديث الذي ذكره الإمام ابن القيم: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. لكن الشيخ الألباني لم يذكر عند رؤية الكعبة، وذكر الحديث في الصحيحة بدون هذا اللفظ. وإلى هنا ينتهي لقائنا اليوم بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وبما سمعنا، اللهم آمين. أخونا الشيخ محمد السلام بيعتذر عن درس اليوم لولده عبد الرحمن، كان عنده عملية اليوم، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، اللهم آمين. قول الإمام الشوكاني في سقوط صلاة الظهر والجمعة لمن صلى العيد: خلاف سائر أم لا؟ لا شك أن الإمام الشوكاني من العلماء الكبار الذين يعني لهم جهود مشكورة في إحياء السنة في عموم المسلمين وفي ديار اليمن خصوصا التي كان أطبق عليها المذهب الزيدي. والمذهب الزيدي معروف أنه من فرق الشيعة، ولكنهم في أمور الفقه عالى على المذاهب، بعضهم شافعي وبعضهم يعني حنفي أو غير ذلك، لكنهم ينتسبون في نهاية الأمر إلى الشيعة الروافض. وإن كان بينهم خلاف في بعض أصول المذهب، لكن هذا سلم من وضع قدمه عليه يوشك أن ينتهي به إلى الهوية. ولذلك كان يقول بعض العلماء: أعطني زيديا صغيرا أخرج لك رافضيا كبيرا، لأنه ركب ليه يعني سلالا من الأول، فيوشك أن ينتهي إلى الهوية كما ذكر. فالإمام الشوكاني كانت له جهود مشكورة في نشر علوم السنة وفي حض الناس على الاتباع وعدم الابتداع في الدين والتحرر من ربقة الوقوف عند المذاهب الفقهية والتعصب لها حتى وإن كانت الأدلة بخلافه، لكنه كعالم من علماء المسلمين الذين ليس لهم من العصمة نصيب، وإنما يعني يؤخذ من أقوالهم ما وافق الأدلة ويرد عليهم ما خالف الأدلة. ورحم الله مالك حينما قال: ما منا من أحد إلا ورد عليه، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاحنا قلنا أثناء الدرس أن هذا القول يعني لا تسنده الأدلة، وأعلى ما استدلوا به فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه صلى بهم صلاة العيد ثم لم يخرج لهم، وكان أمير على مكة وما حواليها حتى صلاة العصر. ويعني فلما عاد ابن عباس وشكوا إليه فعل عبد الله بن الزبير قال: أصاب السنة. لكن ليس في هذا الحديث تنصيص أن عبد الله بن الزبير لم يصلي الظهر ولم يخرج لهم، لأنه كان الأمير ربما لعلة، ربما نام، ربما أي شيء، واستدرك صلاة الظهر بعد ذلك. لكن ليس عندنا من الأدلة حقيقة ما يقول بسقوط فريضة الظهر، لكن الجمعة، لأن الناس كانوا يأتون من الأماكن البعيدة لشهود الجمعة ومن العوالي ومن ضواحي البلدان والحواضر، فكان هناك نوع من الكلفة على الناس. فمعنى أنه يجي الصبح ليشهد صلاة العيد وبعدين يدوب يروح البادية بتاعته تقول له اطلع ارجع تاني صلي الجمعة، هذا فيه نوع مشقة، فجاء الشرع بالتخفيف. ولذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى. فنعم كذلك، فهؤلاء لو استولوا عليها لا يعني بدأت يعني هذه الدولة الرافضية إيران تسعى إلى ما يسمى بالهلال الشيعي وتتحلق في ديار المسلمين. ما معنى قول ابن القيم فتصحف على الكاتب؟ تصحف اللي هو يعني معروف ان التصحيف ده بتبقى الكلمات متشابهة وكان النقط والشكل قليل في الناس، فالعين احيانا بتسبق لقراءة ما ليس موجودا في الحقيقة فتكتب كلمة مشابهة، تكتب كلمة مشابهة، فيعني اختلطت عليه يعني على رجليه على راحلته. في السعودية الكفيل يأخذ المال من كفيل، وهذا حرام لو أن شخصا يريد السفر وهو يعلم أن الكفيل سيأخذ منه المال، فهل هو آثم؟ إن كان مضطرا لذلك فيعني لا يأثم، ويعني طبعا ليس مطلق ما يأخذ الكفيل حرام، لأن هناك دلوقتي رسوم لتجديد الإقامات وأشياء تأخذها الدولة والنقابات التي وكلت بهذا الأمر. أما من يجعل تجارته أن يأتي بعقود للناس وليس عندهم مؤسسات ولا محل ولا غير ذلك، فيعطي يبيع للناس هذه العقود ويتربح منها، مننا أو أنه يستخدمهم إلى هناك ويعملون ويأخذ منهم يعني أقساطا شهرية ومرتبات من غير منفعة، فهذا قد يعني أفتى العلماء في ديار الحجاز بحرمة هذا الأمر والله أعلم. ليس عليه اسم، بل الاسم على الآخذ وليس على المرء، يعني زي الفلوس مثلا اللي بيأخذها منك عسكري المرور عنوة، خد بالك انت ماشي مظبوط وكل حاجة تمام، وإن مدتلوش مثلا الجنيه ولا شيء يعمل لك محضر ب 200 جنيه ولا بتاع. فالعلماء يقولون في مثل هذه الصورة أن الحرمة على الآخذ لأنه أخذ ظلما وليس على المعطي لأنه دفع مضطرا. كيف يمكن الجمع في صلاة الكسوف بأن الحديث عند الإمام مسلم وأنه لم يصليها إلا مرة واحدة؟ نقول إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة فهي شاذة، ويعني الشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه في الرواية، فهذه الثقة يمكن أن تكون في الشخص ويمكن أن تكون بالمجموع. فأكثر رواة الصحيحين رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الصلاة إلا مرة واحدة بهيئة واحدة، وتفرد بعض الرواه وان كانوا ثقات بمرويات فيها صفه مختلفه لصلاه الكسوف. ومن شاء ان يراجع هذه المساله بنفس مطول، الشيخ الالباني له جزء ورساله ماتعه في تجميع طرق حديث صلاة الكسوف، ونشر بعد وفاته رحمة الله عليه، فأتى بكلام العلماء في يعني عدم أخذهم واعتذارهم بهذه الهيئات المختلفة كما فعل الإمام ابن القيم هنا معنا في الذات. سمعت من البعض أن البلد وغيره من المرشحين الجدد للانتخابات يكرهون السلفيين بشدة، ويريدهم أحمد الطيب وعلي الجمعة المتقدمين من شيخة الأزدان. تم جمع حزمة تمام ما شاء الله عليك. البلد وغيره دول زي الناس اللي بيسقطوا كده فجأة، ليس لهم جذور في بلادنا، وإنما غالب أمرهم أنهم تعلموا في بلاد الغرب وتخلقوا بأخلاقهم. ويكفي أنه كان اسمه محمد ما شاء الله، كان يعني على ناصية ما يسمى بهيئة الطاقة الذرية، وهي المسؤولة عن التفتيش على المنشآت النووية والذرية في أي بلد في العالم. فلولا أن هذا الرجل يعني على القالب تمام، وأنه لن يشز عن آراء أسياده في الغرب، وأنه سينفذ لهم ما يريدون، ما كان يمكن أبدا أن يتبوأ هذه المنزلة وأن يجلس على هذا الكرسي. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا إياه وأمثاله ممن يريدون أن يتسوروا على بلادنا، وكفانا ما بنا من هم فنحن لسنا في حاجة إلى مزيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي من يصلح. وللأسف الناس المرشحين لمشيخة الأزهر بعد وفاة الشيخ سيد طنطاوي يعني بالإجماع كلهم صوفية، لكنهم متفاوتون في العداوة للاتجاهات الأخرى. فمعروف أن أشدهم وألدهم في الخصومة والشيخ علي جمعة الذي ينتسب إلى الطريقة الصالحية الجعفرية، وهي أقرب الطوائف الصوفية إلى الشيعة الجعفرية المسمى بالإمامية الرافضية، ولذلك كلامه فيهم يعني زي المرهم يعني. فهو يرحب بهم وبأن الخلاف لا يفسد الود قضية وما إلى ذلك، فهو طبعا يتنمر تنمرا شديدا لاتجاهات عموما المخالفة للتصوف وخصوصا يعني السلفية. ولذلك تجده يتكلم بكلام شديد على مشايخ الدعوة الذين يظهرون في الفضائيات. واحد يسأله مولانا يعني الناس اللي عاملين لنا قلق في الفضائيات دول وبتاع ومضيعين المشايخ جنبهم، قال لهم احنا نعمل لكم ايه؟ انتوا بتسيبوا الاطباء وشاور طبعا على نفسه وتروحوا لحلاقين الصحة، انتوا تستاهلوا كل اللي يجرالكم. يعني الانشغال الحقيقة بدعاء الله سبحانه وتعالى، لأنه بيده الأمر سبحانه وتعالى، الأمر بيد أمريكا ولا غير أمريكا، إنما الملك لله عز وجل واحد. فإذا أيقنت قلوبنا أن الأمر لله عز وجل وأن الملك بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء عز وجل، من يدري لعل دعوة عبد صالح توافق ساعة إجابة فيغير ربك عز وجل الأمر من حال إلى حال. نسأل الله أن يولي من يصلح، وأن يحفظ علينا بلادنا وإيماننا، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع الحق، وأن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقى ربنا عز وجل. جزاكم الله خيرا. كيف نتصرف أثناء سيرنا في بعض الطرقات ربما تكون نائية في أطراف المدينة، ونجد الشباب مع بنات في مواضع ينزف منها القلب خجلا، فهذه مشاهد مستفزة. الحقيقة أن هذه المسائل أصبحت منتشرة، وهذا يدل على فساد عريض في عموم المجتمع وخصوصا في الشباب. والحقيقة الشباب معذور، يعني مورس عليه كثير من التغريب، وأريد له أن يسير في هذا الطريق. الشباب مسكين لأنه لا يعرف دينه، ولم يتسنى له يوما من الدهر أن يجلس ويتعلم، لا في بيته ولا في المدرسة التي يذهب إليها، وإذا لم يكن في طريقه أو أحد من صداقاته يدله على طريق الخير فتجده في نهاية الأمر معه شلة، يعني ليس لهم من هم إلا معاكسة الفتاة، وطبعا لا صلاة ولا غير ذلك، ومتابعة الموضات ومتشة الكورة، وحياة كلها شقاء. فهذا الشباب المسكين الضائع الذي ليس له هوية وليس يعرف شيئا عن ربه ولا عن دينه ولا عن نبيه، وليس له هدف يحيا له حقيقة، ما أحوج هذا الشباب إلى النصح والإرشاد والأخذ بيده لدلالته على طريق الخير، وكل ذلك يعني الحكمة والموعظة الحسنة. ويعني بعض الإخوة قد يشتد على مس هؤلاء الشباب فيكون عامل منفر لهم ومبعد لهم أكثر وأكثر، ويصدقون ما يشاع عنا. نحن ناس إرهابيين وناس يعني غلاظ وناس لا نعرف إلا لغة الجنازير والمسامير وهذه المصطلحات التي لا تنتهي. فيعني ادعوا إلى ربك سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن كان لك سلطة التغيير باليد، وكان التغيير باليد لن يؤتي بفساد أعظم منه، وهذا يحتاج إلى أن يكون المغير عالما بحاله وحال من سيغيره وحال الواقع الذي يحياه، فبها ونعمة. وإلا فأمامك مرتبة هي أدنى من هذه، وإن كانت هي الأصل في أزمنة الفتن هذه التي نحياها، أن نغير باللسان وأن نتكلم وأن نرغب وأن نرهب. فإن عجزت عن هذه حتى في بعض الأماكن أو الأحوال، فأمامك الإنكار بالقلب، وما وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. نسأل الله العافية والسلامة، وأن يعيد شبابنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم آمين. ما حكم الخروج في سبيل الله لمدة 43 يوما وأربعة شهور، وما حكم خروج النساء في سبيل الله؟ نرجو الإفادة. المسألة هذه أظن أن يعني لا يخفى على الإخوة السامعين كلام أهل العلم فيها، فأن هذه أمور مبتدعة، وتخصيص المعنى العظيم وهو الخروج في سبيل الله في صورة محدودة ومفردة يتبعها إخواننا في جماعة التبليغ وغير ذلك، ومعروف أن هذه المسألة ليس لها أصل في الشرع بهذه الصورة. وما يمنع الإنسان يعني إذا خرج من بيته إلى الصلاة أن يكون خارجا في سبيل الله، إذا خرج من بيته إلى عمله أن يكون خارجا في سبيل الله، وأن يمارس الدعوة في أي مكان. وانت بتشتري في السوق يمكن أن تمارس الدعوة. لقيت راجل بيغش في الميزان، بيحلف بغير الله، بيسيء ويقول ألفاظ نبيه، هذه دعوة. ما تحتاج أن انت تسيب بلدك التعيسة البائسة والتي فيها أناس يعني في منتهى الجهل والتغريب، وتذهب إلى بلاد أخرى لا تفقه لسانها ولم تحصل العدة الشرعية لأن تكون عالما فتعلم هؤلاء الناس، وبزعم أن هذا خروج في سبيل الله وغير ذلك. فمعروف يعني أن هذه الأمور كلها مفرغة من محتواها، ولذلك يدور الناس في حلقة مفرغة، وهذا لا يمنع يعني ما أن يكون عندهم إخلاص وحب لهذا الدين وحب بذل له، لكنهم لا يتبعون الطريق الصحيح، فلذلك تأتي النتائج دائما وأبدا مخيبة للآمال. ونقول بملء فينا دائما وأبدا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من هديه، وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، كما قال الإمام مالك: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. هل خلع الجورب ينقض الوضوء حيث توضأت ومسحت عليه؟ مسألة فيها أقوال ثلاث: ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، يعني ينقض غسل الرجلين. يعني إيه؟ إذا خلعت الجورب الذي مسحت عليه يلزمك أن تغسل رجلين. لعل الرأي الراجح والله أعلم أنه غير ناقض للوضوء، إلا إذا أحدثت يعني قبل أن تخلع الجورب. صلاة أربع ركعات بتشهد واحد قبل الظهر يجوز ذلك أم لا؟ يجوز. بعض الناس عندما تمر بهم ضائقة مالية يقلب رداءه ويدعو الله عز وجل، فهل هذا الحديث يصحح فعله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ما هذا قياس على غير مقيس. فمال الضائقة المالية الآن هو صلاة الاستسقاء إلا بدعوة النبي، هذه ضيق وهذا ضيق، لكن احنا قلنا أصلا هذا الفعل يشرع للإمام وليس للمأمومين. كنت إماما بقى نتكلم معك. رجل قدم بعض الأوراق المطلوبة للمعاشات للحصول على راتب شهري، وفي الحقيقة كانت حالته ميسورة، حيث إنه يعني قد لا يستحق الحصول على ذلك الراتب، فما الحكم؟ ماذا يفعل فيما مضى من المال الذي أخذه؟ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن عجز عن رده إلى الجهة التي صرفته إليه فليتصدق به على الفقراء والمساكين بنية عدم المؤاخذة على ما ارتكبه. ابتلع إنسان ذبابه صائم بغير قصد، فهل بذلك يكون مفطرا؟ لا يكون مفطرا إن شاء الله. ما شاء الله الأسئلة كثير النهاردة. ما هو واجبنا نحو ما يحدث في المسجد الأقصى وما يهدد به اليهود من هدم المسجد الأقصى؟ وهل وقوع هذا الأمر من أمارات الساعة؟ فلا شك أن هذه محنة عظيمة، أن يعني يقف أهل الإسلام مكتوف الأيدي وأن يرددوا ما يقوله لك يوم 16 هنهدم المسجد، خلاص تنتشر الشائعات بين الناس ويصدقون أن المسجد سيهدم في هذا اليوم. فهل هناك ذل مثل هذا الذل؟ ويعني كل إنسان ينصرف إلى حياته وشواغله ولا يعتبر أن مثل هذا الأمر الآن مثل أي خبر من الأخبار المزعجة التي لا يقف أمامها إلا يسيرا. فلا شك أن يعني تهديد هؤلاء اليهود الجبناء بهدم بيت الله المقدس المسجد الأقصى هذه مصيبة عظيمة، لا يفوقها مصيبة أعظم من هدم الكعبة لشرف هذا المسجد. يعني ما كان فيه من مآثر للآباء والأجداد والنبيين والمرسلين، ونحن أولى بهذا المسجد من اليهود الذين يزعمون أن أنبياءهم كانوا فيه، فأنبياؤهم براء منهم ومن أعمالهم ومن عقيدتهم الفاسدة. فالواجب على كل مسلم أن يبذل ما يستطيع نحو منع هؤلاء من التوسع ومن التهديد والترويح كل ساعة بهدم المسجد الأقصى. والله عز وجل يعني أعلم سبحانه وتعالى ما يحدث لو هدم هذا البيت، فسيكون عار على هذا الجيل الذي حدث في عهده مثل هذه المصيبة العظيمة. وهذا يدل على مدى ما وصلنا إليه من ضعف. 5 مليون أو يقلون قليلا يعني يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وقرارتهم تمضي على رؤوس الناس كبيرهم وصغيرهم، الدول الكبرى والسبعة الكبار دول بيبقوا تحت رجلين اليهود. لا تدري كيف تسلط هؤلاء أجبن خلق الله على الناس، ما تسلطوا عليهم إلا ببعدهم عن ربهم، ولا سيما أهل الإسلام الذين كانوا أولى الناس أن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص أمام هؤلاء اليهود. ولكن هذه محنة عظيمة، نسأل الله عز وجل ألا يصاب هذا البيت بسوء وأذى ونحن أحياء، حتى يعني لا نؤاخذ من الله سبحانه وتعالى ماذا فعلت يا عبد الله تجاه بيتي الذي هو مصر الأنبياء ونبيك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان قبلة أهل الإسلام طوال الفترة يعني المكية ويعني شهورا من هجرته عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني الأمر جد خطير، ولكن للأسف ليس بأيدينا شيء، لكننا نملك سلاح الدعاء يثبت الله عز وجل إخواننا أهل الرباط في فلسطين ومن يدافعون بأجسادهم العارية وأيديهم المكبلة وصدورهم التي ليس يزود عنها إلا الله سبحانه وتعالى، أن ينصرهم على عدوهم وأن يوحد صفوفهم وأن يردهم إلى هذا الدين الذي لن ينتصروا على اليهود الملاعين إلا بأن يعودوا ويراجعوا هذا الدين. لن يعودوا بهذه الحزبيات المقيتة ولا بموالاة إيران الدولة الرافضية ولا السعي بالدموع وغيرها على أعتاب هذه المنظمات التي لا ترقى إلا ولا ذمة في أهل في عموم غير الغربيين من الناس وخصوصا في أهل الإسلام والمسلمين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وأن يحفظ علينا ديارنا وشعائرنا، اللهم آمين. هل يجوز قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية؟ هذا من أشنع ما أنت سامع، وللأسف الذي ابتدع هذه البدعة الشنيعة حينما انشئت الإذاعات وغير ذلك كان من شروط إجازة من يقرؤون فيها أن يتعلموا المقامات الموسيقية حتى يقرأوا القرآن بهذه الألحان وغير ذلك. فهذا لا شك أنه أمر مخرج للقرآن عن وقاره وجلاله وإدخاله في ألحان أهل الفسق والفجور. فبدل من أن يكون صاحب القرآن هو منارة لهؤلاء الفجار والفساق فأن يأخذ بأيديهم إلى التوبة، إذا بهم يذهب يتعلم على أيديهم كيف يلحن وينغم كتاب الله عز وجل، كما تسمع الآن يعني في أسماء الله الحسنى وصفاته يعني يقرؤونها على أنغام الموسيقى. أيضا كثير من القراء المشهورين كانوا يقرؤون يعملون على هذه الأنغام وإن لم تصاحبهم موسيقى لكنهم على أصول أهلها يقرؤون. ولا شك أن هذا الأمر منكر ومحرم وتكلم فيه العلماء بكلام شديد وأنه مخرج لكتاب الله عز وجل عما أمرنا به من ترتيله وتجويده وقراءته لتحيا به القلوب والأبدان وليكون عدة لكل مسلم في سيره وسلوكه إلى الله تبارك وتعالى. هل يعاقب المسلم على ترك السنة وما هي السنة التي يعاقب عليها؟ السنة التي يعاقب عليها إذا بلغته أن هذه السنة ثم كرهها أو رفضها أو نفر منها أو استهزأ بأهلها فإنما ربما يكون ذلك مخرجا له من الملة لأنه قدح في توحيده وفي شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وأما ما كان على سبيل الكسل والترك المجرد فلا شك أنه في الجملة يكون يعني تاركا للخير يمكن أن يذم جملة لكن ليس عندنا من الأدلة ما يقتضي أن يعني يذم بمعنى أنه عاصم وآثم وغير ذلك لأن من المعروف عند تعريف العلماء للمندوب أو المستحب أنه إذا الذي أمر به يعني من قبل الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الحتم والجزم وإنما على سبيل الحظ والتخيير فإذا ترك الإنسان هذا المستحب المخير فقد فاته الأجر. وإن كانت وردت عبارات عن الإمام أحمد وغير من العلماء فيها نوع من الزجر لما سئل عن الرجل لا يصلي الوتر فقال ذاك رجل سوء ينبغي أن يعذر، هذا يحمل على غيرة الإمام أحمد على السنة وأنه قد جاء في الوتر من الحظ والحس ما لم يأتي في غيره من النوافل وغير ذلك. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هل هذا حديث أم قول بعض العلماء؟ حقيقة هذا الحديث أخذ مني وقتا طويلا لأصل فيه إلى شيء، فالذي وقفت عليه من كلام العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أنه قال ليس لهذا الحديث أصل ولم أجده في كتاب يعني بسند ولا بغير سند، ويكفينا قول الشيخ إن شاء الله. ما مدى صحة قراءة من قرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع لفظ الجلالة؟ هذا مخالف للقراءات السبعية المتواترة المعروفة، ولعل هذه قراءة شاذة وهي لا تليق في يعني حق الله سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله هو المخشي وهو المرهوب سبحانه وتعالى ولا يرهب أحدا من عباده، بل إن اعتقد الإنسان هذا القول فهو على شفا هلك والله أعلم. هل يجوز رد النقطة التي تكون في الأفراح بالزيادة أم يكون هذا من حقيقة المسألة دي مشكلة جدا، لأن وإن كان الناس يدفعون النقوط بمناسبة يعني التبرع وكذا فظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب، بدليل أنه إذا يعني تأخر المتبرع له زعما بأداء يعني هذه النقطة والتبرع إذا أتى لهؤلاء مناسبة مشابهة يقفون له على بابه ويطالبونه قصرا وجبرا أن يعيد إليهم ما أخذوا، فهذا يدل على أن الناس لا يتبرعون تبرعا مجردا، ولذلك إذا كان على سبيل الدين فحينئذ إذا أعدت هذا الدين بزيادة غير مشروطة فهو كسائر الديون لا ضير عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنكم أحسنكم قضاء. وأما إذا كان زيادة مشروطة يعني قال لك هديك 20 وتبقى تديني 25 فهذا يكون ربا على افتراض أنه إيه؟ أنه قرض. وأما إذا كان سبيل تبرع فلا يضر إن شاء الله. الصح الآن أن الإنسان إذا أخذ مثل هذه الأموال من الناس
إن هو لو خد الحاجة دي إذا أخذها على سبيل النهوض مش على سبيل الدين يعني ما قال لهم شهادة وكده، هو أخذها وبرضه باعتقاده ان هو في اي مناسبه هيرد الحاجات دي
ازاي. احنا قلنا فعل الناس، فعل الناس الان وان كان ظاهره ان هو تبرع ومساعده ومواساه، بس باطنه ان هو بيطالب بيه. طالما بيطالب بيه يبقى بيعتبره ايه؟ دين. تمام. فاحنا بنقول الوقت الواحد لو عليه مثل هذه الامور يكتبها في جمله ديونه ويطالب زوجته واولاده في حالة الوفاة أن يردوا هذه الأشياء، وإذا تعجلوا في الرد يكون أفضل. إذا تعجلوا في رد هذه الأموال بمجرد الوفاة يعتبرونها مثل الديون واجبة الأداء يكون أفضل. وإن أبقوا الكراثة مثلا لمكتوب فيها مثل هذه الأشياء وكلما جاءت مناسبة سددوا يعني ما على والدهم، فيكون إيه؟ لا بأس بهذا الإيه؟ الأمر، لأن الناس لا يطلبون هذه الأشياء يعني مباشرة إنما عند المناسبات. فإبراء للذمة يعني نريد أن نرفع الحرج ونغير عرف الناس في هذا الأمر، وإن فعلا الناس اللي تروح تنقض مش شرط إن هو بقى يتك أو يدي مبالغ كبير، وفي نفس الوقت ينص للناس إن هذا تبرع غير يعني مرجو الأداء، وإن هو بيقدمه مساعدة أو محبة أو هدية أو أي شيء من هذه المال بحيث يرفع الحرج عن نفسه. وأما ما يأخذ من الناس إن استطاع ألا يأخذ فهو خير وبركة، عشان ما يزيدش الذمة بما هي في غنى عنه. وأما إذا أخذ وغلب فيعتبر إن هو إيه؟ أن هذا دين، يعني يكتبه ويحيط به علما من سيقوم على أداء الديون بعد ذلك. طيب أظن أن احنا أطلنا بقى في إجابة الأسئلة، فنكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.